بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا تفسير الصفحة 11 من الجزء الثالث، صفحة رقم 52. قال الله تعالى في تتمة سورة آل عمران: بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. جاءت هذه الآية تصف جميل دعاء أهل التقوى الذين ذكرتهم الآية السابقة. آية السابقة ذكرت أهل التقوى وذكرت كرامة ما أعده الله لهم من نعيم، وذكرت أن الله تعالى بصير وعليم بحالهم وطيب خصالهم، وذلك في قول الله تعالى: قل أأنبئكم بخير من ذلكم؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. جاءت الآية التي معنا هنا لتشير إلى أعظم ما يتمناه المتقون. وهل ثمة أعظم من أن يغفر الله لهم تقصيرهم ويتجاوز عن سيئاتهم بعد أن يسترها، ثم ينجيهم من عذابه ويحرم وجوههم على النار؟ الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ثم تأملوا كيف أنهم قدموا بين يدي دعائهم ذكر إيمانهم بالله وكتبه ورسله: ربنا إننا آمنا. وكأن إقرار العبد بعبوديته الخالصة للرب في دعائه مظنة استجابة هذا الدعاء. قال الله تعالى: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. هذه بعض صفات أهل التقوى كذلك، هذه صفات تميزهم كثيرا عن غيرهم من المسلمين، تجعل لهم حظا عند خالقهم لا يكون إلا لهم، كما وعدت كثير من الآيات بذلك. من تأمل الصفات المذكورة في الآية هنا وجد أنها أصل ومرد كل الخصال والصفات الحميدة في أهل الإيمان: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. تأملوا، الصابرين حبسوا أنفسهم عن المعاصي والمحرمات، صبروا، أحسنوا شكر الله على نعمه، يعني صبروا على النعم، لم يتسخطوا على القدر في بلائهم، بل صبروا ورضوا وشكروا، ثم أقبلوا على عبادتهم بنفوس مطمئنة، وقاموا بالطاعة على أتم وأكمل وجه وصبروا عليها. والصادقين صدقوا الله تعالى فيما عاهدوه، استوى ظاهرهم وباطنهم في طاعاتهم، امتلأت قلوبهم بالإيمان الحق للرب العظيم، امتلأت قلوبهم بالإيمان الحق بالرب العظيم والوقوف بين يديه، فكانوا من الصادقين اعتقادا وقولا وعملا. والقانتين، قانت طائع خاضع، يعني ملازمين للعبادات كما أمر الله، مقيمين لها على أحسن حال. والمنفقين، الباذلين لأموالهم فيما أمروا به، الواصلين لأرحامهم بالصدقات، المتفقدين لأهل الحاجات، القائمين على مواساتهم بعطائهم الدائم. والمستغفرين بالأسحار، هم لا يغفلون عن أحب الأوقات إلى إلههم الذي أحبوه، لا يرضون بالنوم في وقت يقول الله تعالى فيه كما في الصحيحين: هل من مستغفر فأغفر له؟ فقاموا من نومهم، أحسنوا التذلل لربهم في صلاتهم، لهجت ألسنتهم بالتوبة والاستغفار لعل الله يتوب عليهم. وقيامهم في هذا الوقت الذي ينام فيه غالب الناس، والذي تصفو فيه النفوس وتتخلص من كدرها وأمراضها، هذه علامة، علامة على اهتمامهم بأمر الآخرة وأنها منتهى ما يرجون. قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. تعظيم لقدر العلم وحامليه، تكريم لهم، بيان لمنزلتهم. قرنت شهادتهم في الآية هنا بشهادة رب العالمين، وكذلك بشهادة الذين لا يعصون الله ما أمرهم وهم الملائكة، مع أن شهادة الله وحده تكفي كما قال ربنا في سورة النساء، لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. لكن تأملوا معنا هنا في الآية كيف قال: شهد الله، الله، أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، يعني لعل تخصيص أهل العلم بالشهادة هنا دون غيرهم من الناس إنما هو لاطلاعهم على أحوال الخلق ومعرفة عجيب صنع الله تعالى فيه، ولأنهم تعرفوا على خالقهم بأسمائه وصفاته فضلا عن رسوخهم في هذه الشريعة التي لا يستطيع من عاش مع نصوصها إلا أن يدرك عظمة الرب وعلمه وقدرته وحكمته. وكذلك ليدركوا هؤلاء أهل العلم، جاءت الآية هنا عطفتهم على ذكر الرب والملائكة، ليدركوا، ليدرك أهل العلم حجم الأمانة التي يحملون. الله وملائكته وأهل العلم شهدوا عن علم وخبر لا شك فيه أن الله واحد لا شريك له، وأنه إله جميع الخلائق والمتفرد باستحقاق العبودية، وأنه قائم بالقسط. إيش يعني قائم بالقسط؟ يعني أقام الخلق على العدل، دبر أمر هذا الكون وجعل كل شيء في موضعه اللائق به، فلم يظلم خلقه شيئا ولكن أنفسهم يظلمون. أي شهادة هذه من رب عظيم؟ أوجد الخلق وجعل كل صغيرة وكبيرة فيه علامة على أنه الواحد الأحد الفرد الصمد. أي شهادة هذه من الملائكة الذين نزلوا بالوحي على الرسل وأطاعوا ربهم فيما أمر ولم يعصوه طرفة عين؟ أي شهادة قام بها أولو العلم ببيان عظمة الرب في خلقه وشرعه وبيان علمه وحكمته وقدرته؟ الآية فيها تعريض بكل من أشرك مع الله إلها آخر ونسب إليه الولد والبنت، وكأن جهلهم أحاط بهم فحال بينهم وبين إخلاص التوحيد. قال الله تعالى في ختام الآية: لا إله إلا هو العزيز الحكيم، تأكيد على شهادة التوحيد التي لا ينفع غيرها عند الله، وتأكيد على الغاية التي أرسلت الرسل من أجلها، وتأكيد على الكلمة التي يحبها الصالحون لا إله إلا الله، يدخرونها ليوم لقاء الله. وفي هذا التأكيد بيان بأن الخلق كلهم لا يسعهم ولا ينفعهم إلا أن يشهدوا بما شهد به رب العزة والملائكة والعلماء. هم شهدوا على وحدانية مقترنة بالعزة والحكمة. شوفوا، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، عزة قائمة على إنفاذ قدر الله كما يشاء، لا غالب لأمره ولا راد لقضائه، حكمة لا تخفى على أحد في أقواله وأفعاله سبحانه، وكذا في شرعه وقدره. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. جميع رسل الله تعالى الذين أرسلهم إنما جاءوا بالإسلام، فسيدنا موسى وسيدنا عيسى ومن قبلهم أسيادنا نوح وإبراهيم وغيرهم عليهم صلوات ربي وسلامه إنما جاءوا بدين واحد وعقيدة واحدة وإن اختلفت شرائعهم. أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة، والأنبياء إخوة لعلات، والأنبياء إخوة لعلات، علات يعني ضرائر، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. طبعا معنى الحديث انه كما ان اولاد الضرائر ابوهم واحد وامهاتهم مختلفه، فكذلك دين الانبياء واحد، عقيده واحده، والشرائع مختلفه. الايه هنا تبين لليهود والنصارى ولغيرهم من الامم حقيقه الدين الذي جاء به جميع الرسل والانبياء، وحقيقة ما جاء به خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسل للناس جميعا، والذي جاء يدعو إلى التوحيد الذي دعت إليه الرسل من قبله. الآية هنا إن الدين عند الله الإسلام تنص على أن الدين الذي يقبل من صاحبه وينفعه بين يدي ربه وخالقه هو دين الإسلام لا غير، وأن من كفر بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثته ليس مسلما، ليس مسلما، ولا يقبل الله منه دينه المزعوم. قال الله تعالى في سورة آل عمران أيضا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال الله تعالى في تتمة الآية: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. إخبار من الله تعالى بأن الذين أعطاهم الله التوراة والإنجيل اختلفوا في أصول دينهم، بدلوا في دينهم، غيروا، كتموا آيات بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، حملوا ما بقي منها على غير ما دلت عليه، بل أجمعوا اليهود والنصارى على عداء هذه الأمة المصطفى. واختلافهم لم يقتصر على أصول دينهم فيما بينهم، ولا على مخالفة ما عند المسلمين، بل كفرت كل طائفة من أهل الكتاب بما عند الأخرى، كما قال ربنا في سورة البقرة: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. اختلافهم هذا لم يكن عن جهل، هذا حصل من بعد ما نزل عليهم الوحي بعلم التوراة والإنجيل، الوحي آتاهم علم التوراة والإنجيل، ولذلك ربنا قال: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، يعني هم جاءهم العلم وأقيمت عليهم الحجة الظاهرة بإنزال الكتب وإرسال الرسل. ربنا قال في سورة البينة: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، يعني هؤلاء علموا الحق ثم خالفوه واختلفوا فيه وحرفوه، أعطاهم الله تعالى الكتاب ليرفعوا به الخلاف فاختلفوا فيه، ومع أنهم أهل دين واحد إلا أنهم اعتدوا، تجاوزوا، تحاسدوا، تباغضوا، طلبوا الرئاسة والسيادة ظلما وعدوانا، وكل فرقة منهم تريد الرئاسة والسلطة الدينية والدنيوية دون غيرها. هذا هو عين البغي المذكور في الآية، بغيا بينهم، وقد حملهم بغيهم هذا على كثرة الخلاف بينهم وعدم تقبل الحق من قائله أيا كان. طبعا لاحظوا، كأن الآية تنادينا وتوجهنا: احذروا أيها المسلمون أن تكونوا مثلهم، لا تختلفوا في أصول الدين، لا تختلفوا فيما جاءكم من علم في الكتاب والسنة، لا تنافسوا الدنيا فتهلككم وتذهب ريحكم، بل اثبتوا على الحق، اثبتوا على الحق، اقبلوا الحق، ارضوا به، اصبروا على ما تلقون حتى يأذن الله بالفرج. قال الله تعالى في ختام الآية: ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. هذا ختام الآية، ومن يكفر، يعني ختام الآية يدل على أنهم كفروا ببغيهم هذا، فقد عارضوا وخالفوا أصول دينهم وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل عليه، وسيجازيهم ربنا على تكذيبهم وجحودهم بعد أن يحاسبهم عليه حسابا عسيرا. ولاحظوا: فإن الله سريع الحساب، ربنا سريع الحساب، لا يشغله شيء عن آخر، لا يعجزه إحصاء ولا عد. قال الله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن. أهل الكتاب لم يتلقوا دين الإسلام على الوجه المرضي، لم يتجردوا للحق والهدى ولم يحرصوا عليه، بل أساءوا التلقي والفهم، وجاءوا يخاصمون نبينا صلى الله عليه وسلم مخاصمة مكابرة وعناد، يجادلونه في التوحيد، يسعون إلى غلبة حجتهم وظهورها وإن كانت باطلة. يا محمد صلى الله عليه وسلم: إذا جاءك أهل الشرك والكفر يجادلونك وحالهم كذلك. هذه المجادلة ما هي مجادلة بحث عن الحق، هذه مجادلة عناد، مكابرة. يا محمد أثبت على ما أنت عليه، اصدع بدعوتك، أخبرهم أنك مستسلم لأمر الله ووحيه، فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، أسلمت وجهي، أنا مخلص في توحيدي وعبادتي، أنت ومن اتبعك من المؤمنين. كما قال ربنا في سورة يوسف: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ومثل هذه الآيات ترى تعطي المؤمن قوة في الدعوة إلى الله تعالى، ثقة، يقين بالطريق، وضوح في المنهج، خاصة أن حال هؤلاء لم يتغير إلى أيامنا، إلى أيامنا، إلا من رحم ربك من أفرادهم، بعض أفرادهم. قال الله تعالى: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. وقل لليهود والنصارى وللأميين، يعني العرب الذين لا يقرؤون لا يكتبون، من عباد الأصنام وغير الأصنام، ممن لم ينزل عليهم كتاب من السماء، قل لهم: أأسلمتم؟ ادخلوا في الإسلام، اتبعوا هذا الدين، لا تبقوا على كفركم. فإن أسلموا فقد اهتدوا، يعني فإن أسلموا واتبعوك أفلحوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، وإن عادوك صدوا عن دين الله تولوا عنه فإن مرجعهم إلى الله وحسابهم عليه، أما أنت فقد أديت ما كلفت به من الدعوة والبيان وليس عليك من إعراضهم شيء، لأنه ضر لهم ما كان لتقصير منك. هذه الآية يا طلاب العلم وطالبات العلم صريحة في عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم لكل الناس، لأنه بدك تخاطبهم. كما دل على ذلك أيضا قول الله تعالى سورة الأعراف: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وما أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ومات ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. والله بصير بالعباد. الله سبحانه له الحكمة البالغة في هداية من شاء، وهو عليم بمن يستحق الضلال، وهو سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، سورة الأنبياء. سبحانه بصير بالعباد، مطلع عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم، ومطلع عليهم، ومطلع عليكم أيها المستمعون، أيها الدعاة إلى الله، ويعلم أنك بلغت رسالته على الوجه الذي يرضيه جل جلاله. قال الله تعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. صحيح أن الآية هنا تصف حال أهل الكتاب مع أنبيائهم كما هو حال السياق، لكنها تشير كذلك إلى حال الصادين عن دين التوحيد في كل زمان ومكان، وقد رأينا زماننا من حال هؤلاء ما رأينا. هؤلاء يكفرون بآيات الله تعالى التي أرسل الله تعالى بها الرسل وأنزل لها الكتب وقامت من أجلها السماوات والأرض، ومما يدل على أن تكذيبهم هذا تكذيب جحود واستكبار، أنهم لم يكتفوا به، يعني مش بس كذبوا، لا، عمدوا وعمد أسلافهم وأجدادهم إلى قتل الأنبياء، قاموا الأنبياء قاموا بدعوتهم بإرشادهم، لكنهم عمدوا إلى قتلهم بلا جرم من الأنبياء، ما في اعتداء، يعني قتلوا أنبياء الله زكريا ويحيى عليهما السلام وغيرهما، وزعموا أنهم قتلوا عيسى عليه السلام، وما قتلوا ما صلبوا لكن شبه لهم، وكذلك قتلوا كثيرا من الدعاة إلى الخير والمعروف وترك المنكر. كانت جريمة هؤلاء أنهم دعاة إلى الله وإلى دين الحق وإلى إعمال العدل الذي جاءت به كل الشرائع، ثم جاء به بهذا القتل وهذا الإجرام، جاء من بعد ذلك في عصر النبوة، جاء جيل اليهود هموا بقتل نبينا صلى الله عليه وسلم، تآمروا على قتل أصحابه، تآمروا على استئصال شأفة الإسلام والقضاء عليه، لذلك قال الله تعالى في حقهم: فبشرهم بعذاب أليم. لأنهم لما استكبروا على الخلق جازاهم ربهم بعذاب مؤلم موجع فيه الذلة والصغار. بشروا كل من فعل ذلك من طغاة زماننا وكل من اتصف بما اتصف به هؤلاء بالعذاب الأليم المهين، بشروهم بذلك. قال الله تعالى في ختام الصفحة: أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. لم تنفعهم أعمالهم التي ظنوها خيرا، بل كانت حسرة عليهم، وكانوا من أهل النار الذين لا ناصر لهم ولا منقذ ولا شافع ولا معين. اللهم ثبتنا على ديننا ودعوتنا وتقبل منا، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.